لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الكيان الصهيوني وداعميه فشلوا في عدوانهم على غزة. حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية تتصاعد لليوم 44 في قطاع غزة. والقوات المسلحة اليمنية تعلن الاستيلاء على سفينة تابعة للاحتلال وتقدادها إلى الساحل اليمني. ومن العناوين للتفاصيل يصحبكم في هذه النشرة خالد العبد الله. نبدأ أخبارنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أحداث غزة كشفت عن الكثير من الحقائق الخفية لشعوب العالم، ومنها دعم رؤساء الدول الغربية للتمييز العنصري الذي يعتبر الكيان الصهيوني أحد مظاهره. وبعد تفقده معرض إنجازات القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية، اعتبر قائد الثورة أن النظام الصهيوني فشل حتى الآن في عدوانه على غزة، مذكرا بأن قادة هذا النظام قالوا منذ بداية حربه أن هدفهم هو تدمير حماس والمقاومة، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك إلى الآن رغم مرور أكثر من 40 يوما واستخدامهم خلال هذه الفترة كل ما لديهم من القوات العسكرية.
قبل رئيس جمهور أمريكا،
إن القصف الوحشي للمستشفيات والنساء والأطفال في غزة علامة على التوتر الشديد الذي يشعر به القادة الصهاينة من هزيمتهم، وهذه الهزيمة هي حقيقة بعينها، وأبعاد الفشل هذا تتجاوز النظام الصهيوني إلى أمريكا والدول الغربية. إن على الحكومات الإسلامية قطع علاقاتها السياسية مع الكيان الصهيوني، وكذلك قطع الشريان الذي يمده بالطاقة والبضائع، ونحن على يقين بوعد الله وسنقوم بواجبنا.
تواصلت مجازر الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة لليوم 44 من العدوان المتواصل، والذي تسبب باستشهاد أكثر من 13 ألف مواطن ونزوح مئات الآلاف عن مساكنهم التي سويت بالأرض شمال القطاع. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغت 1300 مجزرة، وبلغ عدد المصابات 30 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم من النساء والأطفال. وأوضح المتحدث الحكومي أن عدد المفقودين وصل إلى 6,000، بينهم جثامين تحت الأنقاض أو أخرى بقيت في الشوارع والمناطق التي استهدفوا بها، ومنع الاحتلال الاقتراب منها تحت القصف، مشيرا إلى أكثر من 4,000 طفل ما زالوا تحت الأنقاض. تفاصيل أكثر وأفان بها الزميل سعيد بوريني في الرسالة الصوتية التالية.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه ضد سكان القطاع وقصف مخيم النصيرات مجددا، ما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينيا بعد ساعات من قصف هذا المخيم صباحا، واستشهاد عدد مماثل. نحن نتحدث عن نحو 30 شهيد في 12 ساعة في مخيم النصيرات فقط. مخيم البريش تكرر فيه ذات المشهد، الجيش الإسرائيلي في ساعات الصباح قصف منزلا ما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينيا، وعاد اليوم مساء ليقصف منزلا جديدا ما أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل. الأمر تكرر في مخيم جباليا في منطقة الهوجة ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات. هذه الجرائم الأخيرة جاءت بعد سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت 4 مساجد في شمال قطاع غزة، وتم من خلالها تدمير عشرات المنازل، وهناك عشرات الشهداء إن لم نقل المئات، لأن وزارة الصحة الفلسطينية لا تستطيع إصدار تحديث لأعداد الشهداء في ظل تواصل القصف الإسرائيلي وفي ظل عجز سيارات الإسعاف عن التحرك. معظم الشهداء يتم دفنهم ميدانيا دون الوصول إلى المشافي، وبعضهم لا زال ملقى على الطرقات، وبعضهم يتوجه إلى بعض العيادات الهامشية التي لا زالت تعمل عمليا. معظم مشافي قطاع غزة أو شمال غزة ومدينة غزة توقفت عن العمل. المشفى المعمداني تعرض للحصار وهو غير مهيئ لاستقبال الإصابات. المشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة وهو مشفى صغير لا يستوعب كل هذه الحالات التي تصل من مختلف مناطق قطاع غزة. في كل الأحوال طائرات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تقصف في مناطق مختلفة، خاصة في جنوب غرب مدينة غزة، ودباباته تراجعت في عدد من المحاور، ولا نعرف إن كان هذا تراجع تكتيكي العودة مجددا أم تحت ضربات المقاومة.
وفي إطار التصدي للعدوان البري الصهيوني، أعلنت كتاب القسام مساء اليوم عن استهداف منزل في جحر الديك في غزة تواجد فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بقذيفتي تي بي جي المضادة للتحسينات وأخرى مضادة للأفراد، ومن ثم اقتحموا المنزل وأوقعوا من بقي فيه بين قتيل وجريح. قبل ذلك نشرت كتاب القسام مشاهد جديدة لتصدي مجاهديها لقوات العدو المتوغلة في قطاع غزة واستهداف آلياتها وعناصرها بالأسلحة المناسبة، إضافة إلى عرض جزئي من الأسلحة والعتاد الذي غنمه المجاهدون من قوات العدو ومجموعة من الثياب الممزقة التي تثبت حجم الإصابات التي لحقت بالجنود الصهاينة. هذا وأعلنت كتاب القسام مساء اليوم تدميرها 29 آلية للعدو في العديد من محاور القتال. هذا وأعلن جيش الاحتلال الصهيوني عن مقتل 3 جنود إضافيين في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 11 قتيلا خلال 24 ساعة. وقالت صحيفة يدعوت أحرنوت أن 2 من الجنود 3 القتلى سقطا بصاروخ مضاد للدبابات بالقرب من بيت لاهية، وأن القتيل الثالث ضابط مدفعية. وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم مقتل قائد فرقة في وحدة سلاح الهندسة القتالية ورقيب من كتيبة 101 في لواء المظليين، كما أصيب جندي آخر في دورية مظليين بجروح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة. وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 382 قتيلا منذ 7 من الشهر الماضي تاريخ عملية طوفان الأقصى. فضح تقرير لصحيفة هآريتس العبرية الدعاية الصهيونية السوداء، مؤكدا أن الجيش الصهيوني هو من قتل 364 من المشاركين في الحفل الموسيقي في غلاف غزة، وليس كما روجت السردية الصهيونية في 7 من تشرين الأول أكتوبر تاريخ عملية طوفان الأقصى. تفاصيل أوفى في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
هل تذكرون مشاهد الدمار والجثث المتفحمة في غلاف غزة؟ هل تذكرون الروايات الصهيونية والغربية وجهودها الحثيثة لإلباس مقاومي القسام مقتل المئات في حفل موسيقي بعد 7 أكتوبر الماضي؟ نعم، كلها سرديات كاذبة الهدف منها تبرير العدوان الصهيوني على قطاع غزة. فبعد 44 يوما من حرب الإبادة الجماعية واستشهاد ما يقرب من 13,000 مدني في قطاع غزة، تخرج صحيفة هارتس الصهيونية بالحقيقة بنشرها مقتطفات من تحقيقات لشرطة العدو حول ما حصل في الحفل الموسيقي في مستوطنة رعيم.
الشرطة الإسرائيلية تقر بأن مروحية حربية انطلقت من قاعدة رماد ديفيد وقصفت المسلحين من الجو وأصابت عددا من المحتفلين في الموقع وقتلت 364 من المشاركين في الحفل الموسيقي.
هارتس قالت إن التحقيقات الأولية لشرطة العدو أشارت إلى أن مقاتلي القسام لم يعرفوا مسبقا بوجود الحفل الموسيقي قرب مستوطنة رعيم.
وجود جثث متفحمة يؤكد ما خلص إليه تحقيق الشرطة الإسرائيلية، فمقاتلو حماس لم يمتلكوا أسلحة حارقة، وعدد من الطيارين أقروا بأنهم قد استهدفوا إسرائيليين لأنهم لم يكونوا يعرفون من وأين يقصفون.
مزيد من البروباغندا السوداء يشيعها جيش الاحتلال داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة. شبكة CNN الأمريكية شككت بصحة الصور التي نشرها جيش الاحتلال للأسلحة التي زعم وجودها في المجمع. CNN أشارت إلى عملية تلفيق لعسكرة هذا المرفق الصحي أمام الرأي العام العالمي. بدوره خبير عسكري سابق في جيش الاحتلال أقر لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الهجوم على مجمع الشفاء الطبي كان استعراضا للقوة وليس جزءا من استراتيجية واضحة.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية الاستيلاء على سفينة تابعة لكيان الاحتلال بعملية عسكرية في البحر الأحمر، وبحسب بيان تلاه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع، فإن العملية جاءت دعما لأهلنا في غزة، محذرا جميع السفن التابعة للعدو الصهيوني والتي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة، مهيبا بكل الدول التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع سفن الاحتلال أو السفن المملوكة لصهاينة.
نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية في البحر الأحمر، كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واجتيادها إلى الساحل اليمني. إن القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة، وتهيب بكل الدول التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية أو السفن المملوكة لإسرائيليين.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل لحضراتكم نشرة الأخبار. تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان دعمها ومساندتها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهالي القطاع المحاصر بمواجهة العدوان الصهيوني الهمجي الذي يستهدف كل معالم الحياة هناك. وفي السياق استهدف مجاهدو المقاومة موقع الظهيرة ونقطة الجرداح وتجمعات لجنود الاحتلال في موقع جل العلام وحرس رميم ومحيط تقنة هونين بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة. كما استهدف المجاهدون موقع المرج أثناء قيام العدو بأعمال الصيانة وموقع راميا وتموضعات كمائن العدو في خلة وردة وموقع حانيتا وتجمعا لأفراد وآليات العدو قرب موقع المطلة وثكنة يفتاح وموقع المالكية وحققوا إصابات مباشرة. كذلك أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافا لقواعد قوات الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا. وفي بيان لها أعلنت المقاومة استهداف مجاهدية قاعدة الاحتلال الأمريكي حرير شمال العراق بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر. وكان مجاهدو المقاومة استهدفوا مساء السبت قاعدة التنف بسوريا بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر. وجاء في بيان للمقاومة أن عملية الاستهداف جاءت نصرة لأهلنا في غزة مؤكدة استمرارها في دك معقل العدو. استشهد فلسطينيان عصام الفايد وعمر اللحام برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين والدهيشة في الضفة الغربية المحتلة. مزيد من التفاصيل مع الزميلة فاطمة حجازي.
هي المهمة الروتينية التي تتقنها قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، يوم آخر من عمليات الاقتحام الواسعة لقوات العدو في المدن والقرى الفلسطينية، ترافقها جرائم قتل متعمدة وعمليات تدمير ممنهجة في الأحياء والطرقات، لكن الدخول كما في كل مرة تتخلله مواجهات مع المقاومين الذين يتصدون باللحم الحي لعمليات الترهيب الصهيونية. في مدينة جنين ومخيمها كانت أعنف المواجهات مع القوات الصهيونية الكبيرة التي حاصرت المدينة واقتحمتها من عدة محاور ودهمت أحياء وادي عز الدين، البيادر، الهدف، حي الزهراء، المراح، خروبة، الحي الشرقي، الجابريات، وشارع حيفا وشارع جنين نابلس، ونصبت حاجزا عسكريا. وعند مدخل المخيم أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المواطنين، ما أدى إلى استشهاد عصام الفايد 46 عاما وهو من ذوي الإعاقة، فيما فجر مقاومون فلسطينيون عبوات محلية الصنع بقوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين. ودمرت جرافات الاحتلال البنية التحتية والشوارع في حي الزهراء، وألحقت أضرارا بعدد من مركبات الفلسطينيين تزامنا مع إعاقة عمل مركبات الإسعاف في محيط مشفى ابن سينا الطبي ومستشفى جنين الحكومي.
أثناء توصيل المريض من مستشفى ابن سينا لطريق كباطي الجنات، قبل جنات بشوي كانت سيارة الجيش متخبية طبعا طرف الشارع، قبل ما وصلناها بشوي عرضونا بنص الشارع وصاروا بالسماعة يحكيونا انزلوا من السيارة ارفعوا ايديكم.
هكذا ودع والد الشهيد عمر اللحام نجله الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال في مخيم الدهيش جنوب بيت لحم. وبعد اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس ومحاصرتها مداخله، أعاقت قوات الاحتلال عمل الطواقم الطبية والدفاع المدني الفلسطيني واعتدت على المواطنين، وقامت جرافات الاحتلال بتدمير صرح الشهداء في المخيم ونفذت عمليات تجريف وتخريب للشوارع والمنشآت. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ساحور في بيت لحم ومدينة الخليل وبلدة قباطية في قضاء جنين ومدن قلقيلية وطوباس ورام الله والبيري.
وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. قاد الثورة الإسلامية يؤكد أن الكيان الصهيوني وداعمين فشلوا في عدوانهم على غزة. حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية تتصاعد لليوم 44 في قطاع غزة. القوات المسلحة اليمنية تعلن الاستيلاء على سفينة تابعة للاحتلال وتقتادها إلى الساحل اليمني. شكرا لكم وإلى فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا عن تداعيات العدوان على غزة والصمت الذي يلف المحافل الدولية؟ هل بدأ العد العكسي للوقوف أمام حقيقة أن غزة عصية على الانكسار وغدا لناظره لقريب؟ ماذا في رسائل المقاومة اليوم؟ وماذا عن المعادلة التي تجسدها على مستوى مسار الصراع مع العدو؟ غزة ومعادلة طوفان الأقصى، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. مستمعينا الكرام، مع صمود اليمين الصهيوني المهووس دينيا إلى قيادة حكومة الاحتلال، كان العالم أمام الوجه الحقيقي لفكرة الكيان الصهيوني وفلسفة إنشائه مع تدشين تسليح المستوطنين وإطلاق أيديهم في الهجوم على بيوت الفلسطينيين في البلدات والمدن الصغيرة ومصادرتها والاستيلاء عليها، وكأن كل مستوطن صار نموذجا مصغرا من مشروع احتلال فلسطين في بداياته بالقرن الماضي.
والردى فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. جئنا
كما يوم الحساب أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع معكم أحبتنا الكرام التطورات في الأراضي المحتلة في قطاع غزة، في باقي الأراضي المحتلة. اليوم الضفة الغربية أيضا شهدت تشييع حاشد في نابلس لشهداء المقاومة الذين سقطوا في عمليات التوغل الإسرائيلية التي شهدتها مختلف المدن الفلسطينية، نابلس، جنين وغيرها من المدن، وسقط فيها العديد من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى حملة الاعتقالات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. حتى الآن اعتقل ما يقارب 3,000 فلسطيني منذ 7 أكتوبر حتى الآن، وهذه الحملة مستمرة، التوغلات مستمرة، الجرائم الإسرائيلية مستمرة. طبعا هذا غير الجرائم المستمرة والإبادة الوحشية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، نساء وأطفال وشيوخ وكبار في قطاع غزة. عدد الشهداء تجاوز 12,000 ونصف، وعدد الجرحى 30,000. هناك يعني نسبة غير متوازنة بين الشهداء والجرحى في العدوان على غزة، الأرقام يعني قريبة مقارنة بالحروب التي تجري في بقية مناطق العالم. عادة تكون يعني أعداد القتلى أو الشهداء في الحروب أقل بكثير من أعداد جرحى، لكن نلاحظ أنه تقريبا يعني 40% هي نسبة الشهداء إلى الجرحى في العدوان الإسرائيلي الهمجي والبربري والوحشي، وهذا إن دل فإنما يدل على مدى استهتار هذا الكيان ومدى عدم اكتراثه للقوانين الدولية، للقوانين التي يجب أن تحكم الحروب، وهي على رأسها طبعا تحييد المدنيين. لكن هذا الكيان الصهيوني هو الولد المدلل للاستعمار وبقيادة الولايات المتحدة، ولا يكترث لا لقانون ولا لمقررات ولا لقرارات ولا لقوانين إنسانية ولا دولية ولا سماوية ولا أي شيء آخر، ويواصل إجرامه بحق الشعب الفلسطيني، بحق العزل من أبناء الشعب الفلسطيني. وإلا هو في الميدان وفي مواجهة أبطال المقاومة، هم كالصراصير لا يستطيعون فعل شيء. عندما يواجههم أبطال ورجال المقاومة يصبحون كالجرذان، يفرون كالجرذان من أمامهم، ويقتلون طبعا ويسحقون تحت أقدام أبطال المقاومة. اليوم فقط 5 من جنود الاحتلال قتلوا في العملية البرية التي يخوضها جيش الاحتلال في قطاع غزة. هناك ضباط وهناك درجات ورتب عليا أيضا. طبعا كيان الاحتلال يتستر على خسائره ولا يعلنها في الإعلام. هذا من يعني الفنون العسكرية والأصول العسكرية التي يتبعها، لأن ذلك يؤثر على معنويات جنوده وجيشه في القطاع. وإلا هي أكثر بكثير من ما يعلن، وأكثر بكثير من ما يعني يأتي على وسائل الإعلام. لكن الاحتلال يفرض تعتيما مشددا ورقابة مشددة على وسائل الإعلام في نشر أخبار الحرب. إذن أحبتنا الكرام، طبعا اليوم الجبهة اللبنانية أيضا ساخنة، وهناك يعني اعتداءات إسرائيلية وردود من المقاومة على مختلف المناطق في الجنوب اللبناني، وكذلك على ردود المقاومة على مختلف المناطق في شمال الأراضي المحتلة، وإصابات مؤكدة لمواقع العدو ومراكز تجمع قوات العدو في تلك المناطق. تابعونا أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم، غزة ومعادلة طوفان الأقصى، محور حديثنا في هذا اللقاء.
الوضع المأساوي الكارثي الموجود في منطقة شمال غزة ومنطقة غزة لا زال يزداد تفاقما ويزداد سوءا، ولا زال الجرحى الذين يتم قصهم طوال الليل لا يجدون من يصل إليهم، ولا يجدون مكانا يذهبون إليه في المستشفيات. كل مستشفيات مدينة غزة خارج عن الخدمة، وبقي مستشفيين صغيرين في الشمال الأندونيسي وقد افتض عن آخره وانقطع عنه الوقود، وبالتالي هو بالكاد يستطيع أن يفعل شيء للجرحى. ومستشفى كمال عدوان اللي هو مخصص للأطفال والولادة، وهناك العشرات يعني فقط هذا المستشفى بالأمس وصلته كمستشفى صغير فقط 98 في التقرير الذي بين يدي، 98 شهيد ومئات الإصابات فقط لهذا المستشفى، بالإضافة إلى الشهداء والإصابات التي وصلت إلى مستشفى الأندونيسي، وبالإضافة إلى الشهداء والجرحى الذين لا يزالون في أماكن قصهم ولم يصل إليهم أحد، أو هم تحت الأنقاض أو المفقودين. وأيضا الآن في منطقة الوسط والجنوب في كل ساعة هناك غارة وهناك مجزرة وهناك شهداء وهناك يعني اكتظاظ في المستشفيات، وضع صراحة مأساوي جدا. فيما يتعلق بالتنسيق للمرضى الموجودين في مجمع الشفاء الطبي، اليوم الأخوة في الـ WHO منظمة الصحة العالمية أبلغونا أنه سيتوجهون إلى مجمع الشفاء بست سيارات إسعاف من الهلال الأحمر الفلسطيني لإحضار الأطفال للحضانات. وهناك يعني العدد الإجمالي الآن الدقيق 92 جريح ومريض موجودين في مجمع الشفاء الطبي، ومعهم 25 من الطواقم الطبية، 20 ممرض وخمس أطباء. واليوم لن يتمكنوا سوى إحضار 32 طفل، طبعا يعني هو توفى منهم 4 أطفال، كانوا 36، توفى 4 أطفال للأسف، وبقي 32 سيتم اليوم إخراجهم من مجمع الشفاء الطبي إلى مستشفيات المنطقة الجنوبية، وسيتم الإعلان عن للأهالي، لأنه يعني الأمهات غير متواجدات الآن مع الأطفال في المستشفى، وسيتم الإعلان لمن يتوفر من الأهالي وممكن أن يحضر إلى المستشفى. في بعضهم أصلا يعني عثر عليه يعني طفل مولود عثر عليه على شجرة بعد قصف منزله وتوفي جميع أهله، فهذا طبعا يظل في حفظ المستشفى وحفظ الوزارة ورعايتها لحين أنه يتوفر له طريقة للرعاية، فيعني وضع مأساوي. بالنسبة لباقي الجرحى والمرضى الموجودين في مجمع الشفاء الطبي، مسؤول الـ WHO يعني منظمة الصحة العالمية أخبرنا أنه سيتم التنسيق معهم لخروجهم بدءا من الغد، وهذا سيتم على أيام، يعني لن يتم دفعة واحدة، لأن هناك 50 منهم يعني يجب أن يخرج كل واحد منهم بسيارة إسعاف.
نعم، كان هذا الأستاذ الدكتور محمد زقوت مدير العام للمستشفيات في قطاع غزة، تحدث عن أوضاع المستشفيات والقطاع الطبي في غزة في ظل إجراءات الاحتلال التعسفية بحق الجرحى والمرضى. مستمعينا الكرام، لا يزال أهل شمال قطاع غزة الصامت بوجه مخططات التهجير يدفعون ضريبة إرادتهم الصلبة التي تتحدى يوميا كل غطرسة العدو وآلة حربه القاتلة التي تفتك بالبشر والحجر في جريمة حرب موصوفة وفق معايير القانون الدولي والقانون الإنساني، فضلا عن انتهاك اتفاقيات جنيف التي يبدو أن المؤسسات الدولية المولعة بتطبيقها عاجزة عن استحضارها، في تعبير صارخ عن ازدواجية المعايير التي تتعامل بها في القضايا المتعلقة بحقوق الشعوب المظلومة. وبالرغم من غياب المؤسسات الدولية، فإنما تجسده المقاومة على أرض غزة الأبية يكذب كل عنتريات الاحتلال، ويكفي ما نشرته كاميرات المقاومة عن اصطياد الجنود الصهاينة في بيت حانون الواقع أقصى الشمال، ليتأكد المستوطنون قبل غيرهم أن حكومتهم تكذب عليهم وأن جيشهم غارق في وحل غزة يحترق بنيران رجالها الذين يكبدونه خسائر فادحة لن يستطيع خلق توازن لها رغم كل المجازر والمذابح التي يرتكبها بحق المدنيين الأبرياء. هي حال الميدان بعد 44 يوما من حرب الإبادة التي استخدم فيها المحتل كل ترسانته وترسانة سيده الأمريكي، ورغم كل المقاومة تستنزف الاحتلال إلى أن يستسلم الصهاينة لحقيقة أن حكومتهم فاشلة وأن جيشهم مأزوم وأن أوهامهم في غزة خائبة لا محالة. أوهام محالة أكدتها أوساط صهيونية رأت في أن العملية البرية لا تزال في بداياتها وأن تكلفتها ستكون باهظة، فيما الوقت يلعب لمصلحة حماس وليست الأبيب وواشنطن اللتين تبحثان عن تسوية ليس فيها نتنياهو. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
كشفت الأوساط الصهيونية عن صعوبات كبيرة تواجه العملية البرية في غزة، والتي يحاول قادة العدو في مجلس الحرب المصغر إخفاءها عن العالم، فيما الحقيقة أن كيان الاحتلال عالق في أتون معركة قاسية قال عنها كبار القادة العسكريين إنها في بداية البداية، وإن الثمن كلما مر الوقت سيكون باهظا للغاية، في وقت يبدو أن قادة حماس وذراعها العسكري يتمتعون بثقة كبيرة بالنفس ولا يعيشون تحت ضغط الوقت الذي تعاني منه إسرائيل والولايات المتحدة بحسب الأوساط الصهيونية.
لقد احتللنا جزءا من مدينة غزة، وهناك مناطق وأحياء لم نصل إليها بعد، والأكثر سوءا من ذلك أن هناك جزءا تحت الأرض والذي تعتبر معالجته أمرا معقدا جدا. نحن لم نصل إلى ذلك بعد ولم نعالج هذا الأمر بشكل جذري، والقتال قاس جدا. نحن في بداية البداية ولسنا في بداية النهاية ولا حتى نهاية البداية.
اتم الديون،
مجرد النقاش حول وقف إطلاق النار وحول الأسرى الإسرائيليين في غزة يجعل السنوار في وضع المتحكم، فهو يغلق الهاتف مع انعدام التواصل مع قطر. هم لا يتعرضون للضغط، وليس هناك أحد تحت الضغط مثلنا، ولدى السنوار الوقت الكافي، فلديه الورقة القوية وهي ورقة الأسرة، ولن يسرع في التفريط بها.
كما كشفت الأوساط الصهيونية عن معركة أشد قسوة من المعركة البرية تجري بين الولايات المتحدة ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، الذي بدأ حزبه أيضا بنصب المشنقات له قبل أن تنتهي المعركة.
هناك خلاف كبير بين نتنياهو والأمريكيين حول اليوم التالي للحرب، حيث جرى نقاش مشحون والأمريكيون غير قلقين لأنهم يعتقدون أن نتنياهو لن يكون هو الشخص الذي سيحدد الأمور في المستقبل، إنما رئيس حكومة غيره.
توجه عضو الكنيست داني دانون الذي يعتبر نفسه مرشحا لرئاسة الليكود إلى أعضاء كنيست في الليكود وطلب منهم تكوين كتلة تقف في وجه نتنياهو. ودانون ليس وحده، إنما هناك مسؤولون في الليكود يدرسون أوضاعهم ويفحصون وضع الحزب ما بعد الحرب ليحولوا خططهم إلى أفعال.
وما يدل على تساقط أوراق العمر السياسي لنتنياهو آخر استطلاعات الرأي التي تظهر عدم ثقة الجمهور الصهيوني به، وهو جمهور يتجه نحو يمين آخر يتمثل ببيني جانتس وأبي دوكي.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. سيد ربيع حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أخي الكريم.
الله يسلمك سيد ربيع. فيما يصعد الاحتلال من عدوانه على غزة حاصدا حياة المزيد من المدنيين، المحافل الدولية يعني تبدو بعيدة جدا عن اتخاذ قرار حاسم بشأن هذا العدوان، هل يمكن تفسير ذلك بالتقصير أم أن القرارات الدولية بشأن العدوان على غزة خاضعة لمعادلات دولية؟
طبعا المنظمات الدولية اليوم هي تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما أشرنا إلى مجلس الأمن أن الانقسام الدولي الحاصل يتأثر به، وبالتالي كل شيء تقوم به المقاومة في فلسطين أمريكي، وكل شيء يقوم به الكيان الصهيوني ضد المقاومة أو أي استحصال على قرار معين في مجلس الأمن يتعرض لفيتو حلفاء هذه المقاومة. وبالتالي المجلس الأمن والأمم المتحدة منقسمة إلى طرفين في هذا الأمر، لذا تكون قرارات المنظمات الدولية وخاصة مجلس الأمن حبر على ورق أو تتعرض لحالة النقد الفيتو التي يعني تبعد أي محاولة جدية لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة من زاوية. ومن زاوية أخرى هي ترجمة هذا الانقسام على الساحات الدولية من خلال الإدارة الشاملة للأزمة.
طيب، يعني بالرغم من الحراك الذي تشهده العديد من الساحات الدولية دعما لغزة ورفضا للعدوان، الموقف الغربي خاصة الأمريكي منه متناقض على صعيد التصريحات مع إصرار على دعم العدوان، كيف يمكن تناول هذا الموقف؟
هذه الإشارة مهمة، هذا يبين ويظهر دكتاتورية وشمولية الأنظمة الغربية والتي تتغنى بما يسمى الديمقراطية، لا ديمقراطية في الغرب، فالرأي العام الغربي في واد والأنظمة في واد أخرى، وبالتالي القرارات بدعم النظام الصهيوني هي مخالفة لشعوب هذه الأنظمة. حيث نجد التظاهرات في بريطانيا، مانشستر، لندن، ساوثهامبتون، كل هذه نيوكاسل، هذه المدن الكبرى التي يخرج فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين دعما للشعب الفلسطيني، نجد أن الحكومة البريطانية تساعد الكيان الصهيوني على المجازر لحق الشعب الفلسطيني. أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولعل المظاهرات التي كانت خرجت في كل من المدن الكبرى نيويورك وواشنطن دي سي حتى بالإضافة إلى ميامي في فلوريدا، كل هذه المناطق الشعبية الضخمة نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف ضد مصالح هذه الشعوب وضد رؤية هذه الشعوب، وبالتالي هذا الذي يحصل في الغرب من تظاهرات شعبية مؤيدة للشعب الفلسطيني ولحقوق الشعب الفلسطيني ومعارضة للجرائم التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية عبر الكيان الصهيوني المحتل، هو يعني يمكننا القول أن العالم الغربي أصبح منفصل الشخصية. هناك الشخصية الشعبية الحرة والمناهضة للسياسات الإمبريالية والكولونيالية والاستكبارية، ونجد أن الأنظمة التي تحكم هذه الشعوب تحت ما يسمى الديمقراطية هي مخالفة لكل رأي ورؤية هذه الشعوب، وبالتالي الأنظمة الغربية هي أكذوبة الحضارة الغربية وهي أكذوبة الحرية والتمسك في المبادئ والقيم التي خرجت بها منذ استقلالها في العام 1776 بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة لفرنسا وبريطانيا في أزمان أخرى.
طيب، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه على القطاع، تشهد ساحات الكيان حراكا بشأن الأسرى لدى المقاومة وحديث عن تململ ضمن صفوف الجنود العاملين في غزة، بالإضافة إلى يعني تلميح بسحب عدد من جنود الاحتياط نظرا للضائقة المالية. كيف يمكن تناول هذه المعطيات؟
يعني لا يمكننا البناء على ما يخرج به الإعلام العبري والصهيوني، ولا يمكننا أن نبني على خروج الجبهة الداخلية الصهيونية، لأن كل هذا يقع في محل مجتمع استيطاني، مجتمع عدواني، مجتمع مغتصب. وبالتالي الرأي العام الصهيوني هو رأي عام عدواني، لا نستطيع أن نبني على خروجه أو على تحركاته. فاليوم هذا المجتمع الاستيطاني يدعم الحكومة الصهيونية بكل ما تفعل وبكل ما فعلت، وبالتالي هذا الكيان الصهيوني إذا كان هناك نوع من الخسارة في المعارك تخرج الجبهة الداخلية لنوعا ما يعني صناعة رؤية أخرى، صناعة تحول، صناعة أسلوب آخر. فاليوم الصهيوني لا يمكن أن يقول للصهيوني الآخر لماذا قتلت فلسطينيا أو لماذا قتلت لبنانيا أو لماذا قتلت سوريا، لكن يخرج ليقول له أنا يمكنني أن أقتل فلسطينيا ولكن بأسلوب آخر بأقل كلفة، بأقل يمكننا أن لا ندخل إلى غزة بريا ولكن يمكننا تدمير غزة عن ذكرى أبيها. يمكننا أن نخرج المعتقلين في غزة بواسطة صفقة مزيفة بإخراج المعتقلين لمدة من الزمن ومن ثم إعادة الكرة والزج بأهل الضفة بالسجون الصهيونية ومن ثم شن حرب عدوانية على قطاع غزة. أنا لا أبني على خروج هذا المجتمع الاستيطاني العدواني. أنا ما أراه أن هذا المجتمع الاستيطاني هو مجتمع عسكري عدواني ينبغي معاقبته، إن كان في البذلة العسكرية وإن كان في بذلة أخرى مزيفة.
نعم. طيب، يعني مقررات القمة العربية الإسلامية التي عقدت في مؤخرا في الرياض بشأن غزة لا ترجمة على الأرض لمقرراتها، ماذا في غيابها؟
يعني نحن تعودنا على هذا النوع من الأنظمة التي يعني تتصف في بنيتها وهيكليتها بالولاء لكل الأجندة الأمريكية. عندما نقول منظمة التعاون الإسلامي، هل هناك دولا في هذه المنظمة أوقفت الحرب الصدامية على الجمهورية الإسلامية في إيران في العام 1980 حتى العام 1982-89؟ هل هناك أحد من هذه الدول ساعدت سوريا في الخروج من محنتها؟ هل هناك أحد من هذه الدول ساعد لبنان في مقاومته؟ لا أعتقد. وبالتالي هذه المنظمة هي ساحة لإلقاء الحجة، يعني يدخل إلى ساحتها الشرفاء كالجمهورية الإسلامية في إيران، كالسوريا، العراق، اليمن، يدخلون إلى هذه الساحة الدبلوماسية لإلقاء الحجة على الجميع.
نعم.
وبالتالي ما خرج به الجامعة جامعة الدول العربية والجامعة الإسلامية يبقى حبرا على ورق، لأن هذه الأنظمة تقول شيء وتفعل شيء آخر، وخاصة إذا ما أشرنا إلى دول كالسعودية التي خرجت منذ يومين بدعم شركة ماكدونالدز للمأكولات الأمريكية لمدة 3 أيام وللتعويض عن خسائر هذه المؤسسة بعد حملة المقاطعة التي تعرضت لها في الدول الإسلامية والعربية. نجد الأردن مثلا الذي أهدي ما يقارب 800 مليون دولار أو يورو مقابل يعني سد الطريق على الشعب الأردني لنصرة أخوه الشعب الفلسطيني والحد من يعني قدرة هذا الشعب على الذهاب إلى الضفة الغربية المحتلة. أعتقد أن هذا لا يبنى عليه، يعني كما يقول الشاعر يمكننا القول بأن إذا انتهى الشوق باللقاء لا يعول عليه.
شكرا لك الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
شهدوا غرب جنوب شمال نجيكم لون هذا الوطن، يطلع صرب من الأبطال يلفي الفزعة بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكبيرات المسكتان، كبروا يا رجال. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر.
قوطان الأقصى جايكم لا عزاء للغاص، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. قوطان الأقصى جايكم لا عزاء للغاص، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. خطونا دبينا يا أبطال القدس، نسامت هاجم كسكور صرخ الله أكبر. ضعف الموج البحر السور حاوط تسبع تسقى، نسامت هاجم كسكور صرخ الله أكبر.
شكرا للأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على مشاركته القيمة في لقائنا هذا حول محورنا وحديثه حول محورنا غزة ومعادلة طوفان الأقصى وتداعيات العدوان على غزة والصمت الذي يلف المحافل الدولية والعد العكسي للوقوف أمام حقيقة أن غزة عصية على الانكسار وغدا لناظره لقريب، وأيضا رسائل المقاومة اليوم والمعادلة التي تجسدها على مستوى مسار الصراع مع العدو. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى مشاركة بصوت أو حديث للأستاذ سعيد عريقات الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عن الغطاء الأمريكي حيال العدوان الذي يشنه الاحتلال على غزة واستبعاد أي حلول سياسية، حيث يقول:
الولايات المتحدة منذ اللحظة الأولى التي بدأت بها الحرب، أولا هي ضارعة في هذه الحرب، هي جزء منها. رأينا حاملات الطائرات تتوجه إلى هناك يوم 8 أكتوبر، رأينا سفينة برمائية وعلى متنها 2000 من جنود المارينز، رأينا أن هناك قوات خاصة موجودة، ورأينا أن هناك جسما جويا لم ينقطع ولا للحظة من إرسال الذخائر والصواريخ والمعدات وكل شيء كي تمكن إسرائيل من الاستمرار في حربها. وهم يقولون في كل تصريحاتهم بشكل واضح أننا نحن سنقدم الدعم الذي سيضمن لإسرائيل قدرتها على الاستمرار في الحرب دون أن يكون هناك أي خجل أو أي حتى تحرير لما يقولونه. فليس هناك غريبا أن تستمر الولايات المتحدة أن تسير في هذا الطريق إلى ما نحن عليه اليوم. الغريب في الأمر هو غياب الاستراتيجية. واضح تماما أن الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة ليس لديها فكرة عن كيف ستكون النهاية. يعني نحن نسأل وآخرون يسألون طب ما هي النهاية، ما هي كيف ترون الصورة، وليس لديهم أي إجابة. وهذا أيضا واضح بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل مندفعة انتقاميا، واضح تماما من كل ما تفعله في مستشفى الشفاء وفي المستشفيات الأخرى وفي ضرب المدارس وقتل المدنيين الأبرياء وقتل الأطفال. ليس هناك حقيقة خطة، لأن هم يقولون نحن نتحدث عن اليوم التالي من وجهة نظرهم، يعني أنه يوم بلا بدون أن تكون حماس موجودة. وهذا أمر يعني أولا صعب تخيله، ولا أعتقد أن أحدا يصدق أن ذلك اليوم سيأتي، لأنه أولا ميدانيا نرى أن المقاومة تقاتل وتقاتل بقوة وتلحق الدمار والأذى بقوات الاحتلال، فهي يعني ستبقى موجودة. وكذلك يعني حركة حماس هي ليست نادي، هي جزء من الشعب الفلسطيني ويتمثل الشعب الفلسطيني وهي انتخبت من قبل الشعب الفلسطيني، يعني لديها وجود وجذور في هذا المجتمع. بالتالي الحديث عن اليوم التالي وكأنه ستتبخر حماس أو سيذهب هؤلاء الذين يؤيدون حركة المقاومة إلى مكان ما بعيد وكان هذه المنطقة تبقى فارغة، ومن ثم يأتوا بشخص أو مجموعة أو قوة أو حزب يحكمها، هذا لن يحدث. فيعني عندما يتحدث نتنياهو عن السلطة الفلسطينية على سبيل المثال وعدم قدرتها ولا آخره، طب ما هم من اليوم الأول عم بحاربوا السلطة الفلسطينية وبيقلموا كل ما لديها من قوة ويحاصرونها ويسرقون الأرض ويجردونها من قواتها ويجتاحون المدن والقرى التي من المفترض أن تسيطر عليها. فهم الذين ينتهكون قدرة السلطة على الحكم في الضفة الغربية على سبيل المثال، وهذا بدعم من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة طالما وتشدقت بحل الدولتين، ولكن عمليا لم تفعل أي شيء تجاه الاستيطان واستشراء الاستيطان وانتشاره وسرقة الأراضي والعدوان. الآن ربما حديث عن معاقبة أو توبيخ، كما قيل توبيخ المستوطنين، لكن عمليا لم نرى أي شيء. فإذا كل ما نراه من معطيات وكل ما يجري من حديث إن دل على شيء يدل على ضياع البوصلة في التفكير الأمريكي.
شكرا للأستاذ سعيد الرقات. وعن دعوة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للوحدة على صعيد الكيان في ظل التناقضات التي تعتريه حيال الواقع الذي يعيشه الاحتلال، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد.
لأول مرة بتاريخ حروب إسرائيل أنه في ظل الحرب وفي ذروة الحرب وهي الأقصى بتاريخ إسرائيل أن تظهر إلى السطح هاي الخلافات والنقاشات داخل المجتمع الإسرائيلي، وهاي الفجوة الكبيرة والتي تتسع يوما بعد يوم ما بين الجمهور والمجتمع اليهودي والحكومة وتحديدا الرئيسة. وكل نتائج استطلاعات الرأي في إسرائيل تشير إلى أن نتنياهو كرئيس الحكومة تتراجع ثقة المجتمع اليهودي فيه يوما عن يوم، إضافة إلى عدم الانسجام ما بين مكونات الحكومة الإسرائيلية وتحديدا ما يسمى بمجلس الحرب، حتى أن الموقف الأمريكي المتعلق بموضوع السماح بإدخال وقود إلى غزة منذ الأمس ولو بكمية محدودة جدا لم تتجرأ الحكومة للموافقة إلا بعد أن عرضته على الأجهزة الأمنية على المخابرات والجيش، وأرادوا توصية وهم يعون تماما أن التوصية ستكون باتجاه الموافقة، وبالتالي بعد توصية المخابرات والجيش وافق مجلس الحرب بالإجماع على موضوع هذا. بالتالي نتنياهو ليس من باب مصلحة الجيش والحرب يريد ذلك، ولكن نتنياهو يحاول أن يخفي تلك الملاحظات والخلافات، وخاصة أنه هو كشخص يمثل جوهرها ومعظمها، ومعظم هذه الانتقادات تنصب حول مسلكيات نتنياهو وتحديدا هذا النسبة العالية من المجتمع اليهودي التي ترى في نتنياهو أنه شخص غير قادر على قيادة إسرائيل في هذه المرحلة.
شكرا للأستاذ عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
الحاجة عشرة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام.